بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق به رقبة، ما تعتق به رقبة، أو ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم به، ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر مني أو منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب أطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. قوله في هذا الحديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل هو سلمة بن صخر البياضي. وقوله هلكت، الهلاك والعذاب، ومراده فعلت ما هو سبب هلاكي. وقوله وقعت على امرأتي أي جامعتها مختارا عالما، في إحدى الروايات وطأت امرأتي وأنا صائم، وطأت امرأتي وأنا صائم. وقوله أيضا وقعت على امرأتي، المقصود كما تقدم أي جامعتها. يقول العثيمين رحمه الله: وهذا من باب الكناية عما يستقبح ذكره بما يدل عليه تأدبا، وقد جرت عادة العرب أن ما يستحيا منه يكنى عنه بما يدل عليه، وقد جرت عادة العرب أن ما يستحيا منه يكنى عنه بما يدل عليه. فمثلا الغايط اسم للمطمئن من الأرض، أي المنخفض، وقد كانوا يقضون الحاجة فيه قبل بناء الكنف في البيوت، فكنوا بلفظ غايط عما يخرج مما يستقدر كراهة، كراهة لذكره باسمه الخاص. هنا أيضا يكنى عن الجماع بما يدل عليه، وهذا موجود في القرآن بكثرة، وموجود كذلك في السنة. وقوله في الحديث: هل تجد ما تعتق به رقبة، أو ما تعتق رقبة؟ المقصود بهذا أي ما تعتق به رقبة، أي من المال، والاعتاق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، والاعتاق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. ويحصل الاعتاق إما باللفظ وإما بالفعل، وإما بالملك وإما باللفظ. قلنا إما باللفظ وإما بالفعل وإما بالملك. أما مثال اللفظ أن يقول: أنت عتيق، ومثال الفعل كالتمثيل به، يعني إذا مثل بمملوكه فإنه يعتق. وأما الملك كشراء من يعتق عليه، مثل أن يشتري ابنه، مثل أن يشتري ابنه أو أباه أو أخاه أو عمه أو خاله أو من بينه وبينه رحم محرم، فإنه بمجرد شرائه يكون عتيقا. وقوله رقبة، المراد بالرقبة الرقيق، أي النفس كاملة، والرقبة نفسها لا تعتق، لكنه أطلق البعض على الكل، لأن الكل لا يبقى بدونه. وقيل للمملوك رقبة، قالوا: لأن الرق كالغل في رقبته، لأن الرق كالغل في رقبته المانع له من التصرف، فإذا عتق صار كأن رقبته أطلقت من ذلك الغل. نعيد هذه الفائدة. قال البسام رحمه الله: خصت الرقبة من جميع البدن لأن الرق كالغل في رقبته المانع له من التصرف، فإذا عتق صار كأن رقبته أطلقت من ذلك الغل. وقوله في الحديث عرق هو بفتحتين للعين والراء بعدهما قاف، وهو الزنبيل فيه 20 صاعا أو 15 صاعا. وقول ما بين لابتيها، لابتيها تثنية لابة وهي الحرة، وهي الأرض التي تعلوها حجارة سود، جمعه لابات. والمدينة المنورة بين لابتين شرقية وغربية، فالحرة الشرقية تسمى حرة الوبرة، والغربية حرة واقم. وقوله على أفقر مني أو على أفقر منا، الهمزة للاستفهام، والجار المجرور متعلق بمحذوف، والتقدير أتصدق به على أفقر منا يعني أهل بيت. قوله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، الأنياب جمع ناب، وهي الأسنان الملاصقة للرباعيات، وهي 4. وبدو أنيابه صلى الله عليه وسلم من حال الرجل في كونه جاء خائفا من الهلاك، فلما وجد الرخصة طمع أن يأكل ما أعطيه من الكفارة. وقوله رواه 7 وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، هؤلاء هم 7. طيب، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، حتى قال ابن حجر رحمه الله إن بعض العلماء استنبط فوائده أي فوائد هذا الحديث فبلغت 1000 فائدة وفائدة. قال العثيمين لكن هذا العدد إذا صح ولم يكن فيه تكلف وتمحل، فإن بعض الناس إذا استنبط فائدة فرع عليها فوائد، وربما تكون الفائدة يتفرع عنها 10 فوائد أو أكثر، فتكون الفوائد كثيرة، إلى آخر كلامه رحمه الله. نأتي إلى مسائل هذا الحديث. من مسائل هذا الحديث كفارة المجامع في نهار رمضان متعمدا مقيما، وقد ذهب الجمهور إلى أن كفارة المجامع في نهار رمضان متعمدا مقيما هي هذه الكفارة التي ذكرت في حديث أبي هريرة، وهي أيضا كفارة المظاهر، وهي مرتبة تكون على هذا الترتيب: أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. هذا الذي عليه الجمهور. وخالف الإمام مالك رحمه الله فقال بالإطعام فقط، ولم يأخذ بعتق ولا صيام، هكذا وقع في المدونة. قد وجه بعض أصحاب هذا القول على أنه أراد الاستحباب بالبدء بالطعام، قد احتج له بحديث أبي هريرة عند البخاري بنحو حديث أبي هريرة، أو احتج له بحديث عائشة عند البخاري ومسلم بنحو حديث أبي هريرة، قال ولم يقع فيه سوى الإطعام. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولا حجة فيه، لأن القصة واحدة وقد حفظها أبو هريرة وقصها على وجهها، وأوردتها عائشة مختصرة. قال أشار إلى هذا الجواب الطحاوي، قال وقد ورد فيه من وجه آخر ذكر العتق أيضا. انتهى كلام الحافظ. إذن الصحيح قول الجمهور أن الكفارة هي على هذا الترتيب: عتق الرقبة، فإن لم يجد يصوم 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكين. وأيضا الكفارة تكون على هذا الترتيب. أما ما جاء في بعض الروايات عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكفر بعتق رقبة أو صيام 2 شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقد أجاب الجمهور بأن هذه الرواية شاذة، وأن المحفوظ هو رواية الترتيب التي تقدمت في الكتاب، وأن الذين رووا هذا الحديث على التخيير هم مالك وابن جريج وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان، لكن خالفهم جمع كبير فرووا الحديث بالترتيب لا بالتخيير. فمن هؤلاء الذين رووه بالترتيب
ابن عيينة وشعيب والأوزاعي والليث وإبراهيم بن سعد ومنصور وآخرون، حتى قال الحافظ ابن حجر: بل روى الترتيب عن الزهري كذلك تمام 30 نفسا أو أزيد. على هذا الصواب هو قول الجمهور أن هذه الكفارة تكون على هذا الترتيب وليس على التخيير.
كذلك مسألة: هل يلزم المرأة كفارة إذا لم تكن مكرهة؟ هل يلزم المرأة كفارة إذا لم تكن مكرهة؟ في هذه المسألة قولان: القول الأول أنه يلزمها الكفارة، وهو قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد وقول الشافعي وعزاء الحافظ للجمهور، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمها الكفارة بل هي خاصة بالرجل، لكن الصحيح والله أعلم هو القول الأول أنه يلزمها الكفارة إذا لم تكن مكرهة. قد رجح هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله. وكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن المرأة وإنما خاطب الرجل لا يدل على الحكم، أي لا يدل على أنها ليس عليها كفارة. الاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار، ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء. الحاصل أن هذا الحكم يشمل الرجل والمرأة، والله أعلم. مسألة أخرى: إذا أكرهت المرأة على الجماع، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا كفارة عليها ولا قضاء، وإن كان الإكراه بوعيد، وصومها صحيح لأنها مكرهة، وهو أيضا ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله. مسألة: إذا طلع الفجر والرجل مجامع لأهله واستدام الجماع، مسألة خلافية، والصحيح أنه يجب عليه القضاء والكفارة. لأنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم فيه، فوجبت به الكفارة كما لو وطئ بعد طلوع الفجر. وهذا القول عزاه النووي للجمهور، وهو قول أحمد ومالك والشافعي، وهذا هو الصحيح، وهذا هو القول الصحيح أنه يجب عليه القضاء والكفارة، والله أعلم. مسألة أخرى: إذا طلع الفجر وهو مجامع لأهله فترك في الحال، الصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا القول هو ترجيح ابن حزم رحمه الله. مسألة: إن جامع رجل أهله في نهار رمضان ولم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد، إذا جامع رجل أهله في نهار رمضان ولم يكفر، أي لم يخرج الكفارة، ثم جامع أيضا في نفس اليوم، قال ابن قدامة رحمه الله: إن كان في يوم واحد فكفارة واحدة تجزئه بلا خلاف عند أهل العلم، انتهى كلامه. مسألة أخرى: إذا جامع فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني، القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه تلزمه كفارتان ولا تجزئه واحدة، لأن كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين وكالحجين، وهذا القول هو ترجيح ابن حزم، وهو قول مالك أيضا قبل ذلك والليث والشافعي، اختاره بعض الحنابلة ورجحه أيضا في فتح العلام. مسألة أيضا: إن جامع ثم كفر ثم جامع في اليوم الثاني فهل عليه كفارة أخرى؟ قال ابن قدامة رحمه الله: عليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلمه. مسألة أخرى أيضا: إذا جامع في أول النهار ثم مرض أو جن أو كانت امرأة فحاضت أو نفست أثناء النهار، فهل تسقط الكفارة أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تسقط، الصحيح أنها لا تسقط، لأن ما وجبه الله تعالى لا يسقط بعد وجوبه إلا بنص، ولا نص في سقوطها. وهذا القول هو قول الإمام أحمد ومالك والليث، ورجحه العلامة العثيمين، ورجحه كذلك في فتح العلام. تنبيه أيضا، قال النووي رحمه الله في المجموع: واتفقوا على أنها لا تسقط بالسفر، واتفقوا على أنها يعني الكفارة لا تسقط بالسفر إلا ابن الماجشون المالكي فأسقطها به. انتهى. مسألة أيضا: المجامع في الدبر هل عليه كفارة أم لا؟ قبل أن نذكر أقوال العلماء، معلوم أن الجماع في الدبر محرم لا يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. لكن هذه مسألة يذكرها الفقهاء. يقول ابن قدامة رحمه الله: ولا فرق بين كون الفرج قبلا أو دبرا من ذكر أو أنثى، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة في أشهر روايتين عنه: لا كفارة في الوطء في الدبر، لأنه لا يحصل به الإحلال ولا الإحصان، فلا يوجب الكفارة كالوطء دون الفرج. قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا أنه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج فأوجب الكفارة كالوطء. إذن عليه الكفارة، هذا هو القول الصحيح. وقال النووي رحمه الله: واتفقت نصوص الشافعي وأصحابه على أن وطء المرأة في الدبر واللواط بصبي أو رجل كوطء المرأة في القبل في جميع ما سبق. انتهى كلامه رحمه الله. مسألة: إذا جامع دون الفرج فأنزل. إذا جامع دون الفرج فأنزل، ومعنى الجماع دون الفرج أن يباشر الرجل زوجته بفرجه في موضع من بدنها على أي وجه كان، سواء أولج بين فخذيها أو نحوه من بدنها أو لم يولج. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء. من أهل العلم يقول عليه الكفارة إذا جامع دون الفرج فأنزل، منهم من قال عليه الكفارة وأنه يفطر، ومنهم من قال أنه لا يفطر بالإنزال إذا باشر دون الفرج، ومن أهل العلم من قال أنه يفطر وليس عليه كفارة. وهذا القول هو الصحيح، أنه يفطر وليس عليه الكفارة، لأن الكفارة إنما جاءت في المجامع. لكن هذا ما دام تعمد الإنزال بالمباشرة في زوجته فإن عليه، أو فإن صومه غير صحيح وعليه القضاء، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. ورجح هذا القول العلامة بن باز والعثيمين رحمة الله عليهم. كذلك مسألة الوطء بزنا أو بشبهة. قال النووي رحمه الله: الوطء بزنا أو شبهة أو في نكاح فاسد، ووطء أمته وأخته وابنته والكافرة وسائر النساء، سواء في إفساد الصوم ووجوب الكفارة وإمساك بقية النهار، وهذا لا خلاف فيه. إذن الكفارة أيضا تجب على من وطأ لهذه الصور التي ذكرت. مسألة أيضا: من كان جاهلا بتحريم الجماع في نهار رمضان هل عليه كفارة؟ قال النووي رحمه الله: إذا وطئ الصائم في نهار رمضان وقال جهلت تحريمه، فإن كان ممن يخفى عليه لقرب إسلامه ونحوه فلا كفارة وإلا وجبت، ولو قال علمت بتحريمه وجهلت وجوب الكفارة لزمته الكفارة بلا خلاف. انتهى كلامه رحمه الله. مسألة أيضا: من أتى امرأته وهو يغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع، ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فما الحكم؟ هل عليه الكفارة؟ مسألة خلافية، والصحيح من أقوال العلماء أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. الصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول طائفة من السلف كسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحابه، وهذا القول هو الصحيح. قال شيخ الإسلام: وهذا القول هو أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره، فإن الله رفع المؤاخذة عن الناس والمخطئ، وهذا مخطئ، قد أباح الله الأكل والوطئ حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واستحب تأخير السحور، ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرق، فهذا أولى بالعذر من الناس. هذا كلام رحمه الله. مسألة: إذا أفطر بالأكل أو الشرب ثم جامع فهل عليه كفارة؟ هذه مسألة أيضا خلافية. إذا أفطر بالأكل أو الشرب ثم جامع هل عليه كفارة؟ من أهل العلم من قال يجب عليه الكفارة، وهو قول جمهور العلماء كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. ومن أهل العلم من قال لا تجب الكفارة، من أهل العلم من قال لا تجب الكفارة، وهو مذهب الشافعي. والصحيح والله أعلم أن عليه الكفارة، وهو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله، قد رجح هذا القول بكلام قوي.